السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي هو بعنوان معالم الطريق، وهذه الحلقة المهمة والخاصة جدا في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا مصر العزيزة علينا جميعا. وفي هذه الحلقة الخاصة التي سوف تكون بعنوان مصر وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة، ونستضيف اليوم شخصيات لها وضعها ولها قيمتها في المجتمع المصري وفي الحركات الإسلامية أيضا. نستضيف اليوم ولأول مرة على شاشة قناة الناس الدكتور جمال الهلالي، أمين عام حزب البناء والتنمية بمحافظة المنيا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. ونستضيف أيضا الأستاذ رجب حسن، مسؤول الجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا. أيضا أهلا ومرحبا بكم أستاذ رجب، وأيضا يعني له إطلالة دائما على شاشة قناة الناس وغيرها من الفضائيات. معنا المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمعروف برجل المفاصلة العقدية في الجماعة الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم.
ومعنا أيضا وهو له طلات أخرى في هذه القناة، ولكن عبر يعني برامج أخرى في هذه القناة، ولكن في يعني هذا البرنامج لأول مرة يخرج معي اللواء بحري محمود متولي، زميل كلية الدفاع الوطني والخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا يا فندم.
الله يكرمك سيادة اللواء. طيب، نبدأ بالسؤال الأول ونبدأ مع الدكتور جمال الهلالي. كيفية أو كيف ترى المشهد السياسي الآن؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة المشهد السياسي الآن مرتبك، يعني تكاد تصفه بنوع من العبثية في المشهد. نحن الآن في زمن الشوارع المفتوحة، ومع ذلك نرى البعض يصر على أن يعيش في زمن الشوارع المغلقة. قديما في النظام البائد كانت الشوارع مغلقة، فكان الذي يخرج في مظاهرة لابد أن يصطدم بالحائط، وإلا لن يستطيع أن يمضي في مظاهرته. اليوم والشوارع مفتوحة والوسائل يعني متعددة للوصول إلى الأهداف، ومع ذلك يصر البعض على أن يضعنا في شوارع مغلقة، يصر على أن يصطدم بالحائط، يصر على أن تسقط الضحايا، يصر على أن تكون لهذه الأحداث توابعها التي تهز استقرار الوطن والتي تهز البناء الداخلي لمصرنا الغالية. نحن أمام مشهد مرتبك، نحن أمام رغبات محمومة في أن نصل بالبلاد إلى حافة هاوية، ليس لشيء، ليس لمشروع سياسي معلن بين يدي الناس نريد أن ننفذه، ولكن يعني ربما لأجندة خاصة، ربما لرغبة في إسقاط مشروع بعينه. يعني الحقيقة كما قلت لك في البداية، المشروع المشهد مرتبك بين يدينا الآن، شوارع مفتوحة، يصر البعض على أن يصنع منها شوارع مغلقة، يصر البعض أن يصنع منها مناطق للصراع ومناطق للصدام بينه وبين السلطات القائمة، مع أن القنوات متعددة والقنوات مفتوحة بغية الوصول إلى الهدف الذي ينشده الجميع، الأصل أن ينشده الجميع، وهو رفعة هذا البلد، وهو نصرة هذا الحق الذي امتن الله علينا به بعد ثورة 25 من يناير. فنحن في هذه أو أمام هذه المشاهد يعني لا نجد إلى أن ندعو قومنا جميعا إلى آية رشد ودليل هداية يحمل ونحمل معه بلدتنا في هذه أو في سفينة تصل بنا لشاطئ مأمون بإذن الله سبحانه وتعالى. معالمه واضحة محددة، فقط أن يعني تصفو النوايا وأن تصير رغبتنا حقيقية في الوصول إلى الخير والوصول إلى هذا الشاطئ المأمون.
طيب، أيضا يعني أنتقل بنفس السؤال إلى الأستاذ رجب وأقول، كيف ترى المشهد السياسي أيضا الآن؟
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الحقيقة هذا المشهد الذي نعيشه اليوم هو كان مشهدا متوقعا بنسبة كبيرة بعد الثورة، ومن الطبيعي بعد الثورات أن تظهر أثار الفوضى وأثار التغير والتحول في صور من الفوضى والقلاقل. ولكن المدهش في هذا المشهد أنه يفتقر إلى المنطق، فكل فصيل يحاول أن يعبث بالبلاد يبحث لنفسه عن منطق، وللأسف يحاول أن يقنع الناس بهذا المنطق. على ذلك أعطي بعض الأمثلة. يعني الذي يدعو إلى سلمية التظاهر، ما علاقة السلمية بقصف الطوب والحجارة وإلقاء المولوتوف وإحراق المنشآت العامة والخاصة؟ وما علاقة الثورة بذلك؟ والذي يبرر لهذه الأفعال أين يجد هذا المبرر؟ والذي يعطيها أي نوع من الغطاء، من أين جاء بهذا الغطاء إلا أنه يفلسف الأمور ويعطيها فلسفة لا تقبلها العقول؟ ومع ذلك كثرة الحديث في هذه الأمور تعطي قناعات عند كثير من الناس أن الفوضى المنظمة والممنهجة الآن هي سبيل من سبل التغيير. أيضا نفتقر إلى المنطق عندما نتحدث عن قضايا يعني هي في القياس متساوية، ثم نزن بعض القضايا بميزان ونزن القضايا الأخرى بميزان آخر. نتحدث عن حصار الاتحادية ونتحدث عن حصار المحكمة الدستورية ونتحدث عن حصار مدينة الإنتاج، لا نتحدث بنفس التوازي، بل نتحدث عن حصار بطريقة وعن حصار بطريقة أخرى. نتحدث عن عنف من بعض التيارات لجأت إليه في ظروف معينة فنقلب الدنيا ونقيمها ونقعدها، ثم نتحدث عن عنف آخر بنوع من الحنية والرأفة والشفقة وإيجاد المبررات لمن يقتل الضباط ولمن يلقي المولوتوف على قصر الرئيس ولمن يهدر كرامة الدولة ويسقط هيبة الدولة، ثم نقول هؤلاء إنما يسورون من أجل طلب حقهم. هذا اللامنطق الموجود في المشهد السياسي ربما يؤدي بكثير من الناس إلى أن يتعاملوا مع الأمور أيضا بغير منطقية، وهذا ما لا نتمناه في المرحلة القادمة.
أيضا السؤال، كيف تقيم باشمهندس عاصم المشهد السياسي الآن وأنت لك تقييمك دائما الخاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك ثورة قامت ونجحت وتتهيأ الآن بعد أن هدمت النظام السابق أو هدمت الصنم الأكبر في معبد النظام السابق، تتهيأ للبناء بعد الهدم. وهناك ثورة مضادة ترفض أن تترك للثورة فرصتها في البناء وتريد أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء. هذا هو باختصار المشهد القائم. أبطال المشهد أو أبطال كل فريق بيقف التيار الإسلامي للأسف بأكثرية فصائله وليس بكل فصائله مع الفئة أو في الفريق الذي يريد أن يبني، ويقف التيار العلماني أو أكثره مع الثورة المضادة للأسف الشديد. كنا نظنهم رفاق ثورة، فإذا هم بمجرد أن اختار الشعب غيرهم ليوليه أو ليعطيه ثقته للبناء لمدة 4 سنوات، تخلى هؤلاء عن الثورة وعن مبادئهم وعن آرائهم وعن كل شيء والتحقوا بقطار الثورة المضادة، بل وأعطوا هذه الثورة غطاء من المشروعية. وهذه كانت حيلة أو خطة الثورة المضادة حينما فشلت في اقتحام ميدان التحرير من خارجه فيما عرف بمعركة أو غزوة أو موقعة الجمل، قالوا نقتحم الميدان من داخله، وبالفعل استطاعوا أن يشوشوا على رأي العام ويقنعوا بأنهم أو يحاولوا إقناعه بأنهم هم الثورة الموجودون في التحرير، غالبيتهم إنما هم من الثورة المضادة. الذي يمول هي الثورة المضادة، الذي يشجع هم رموز الثورة المضادة مثل أحمد شفيق وراعي الإبل القابع في الإمارات، يعني يمضغ جهله وتخلفه وغباءه السياسي الذي سيدفع ثمنه قريبا. كان من المفترض أن تتوحد قوى الثورة للإجهاز على الثورة المضادة
وللبدء في البناء. نريد أن نبني هذا البلد الذي دمر عبر 30 سنة ثم ازداد تدميرا في الفترة الانتقالية بفعل الإدارة الرديئة للمجلس العسكري الفترة الانتقالية. لكن فريق ممن كان يدعي أنه من الثورة كما قلنا من العلمانيين التحق بالثورة المضادة فأربك المشهد، لكن بحمد الله استطاع الشعب بوعي. وأنا أقول دائما أن الشعب المصري ولو لم يكن غنيا كشعوب كثيرة ولكن عنده مخزون حضاري عظيم لا يستطيع لا يمكنه في أوقات الأزمات من أن يتعرف على الحق من الباطل وأن يميز الحق من الباطل وأن يصبر على الحق حتى يصل به إلى بر الأمان. فهذا هو باختصار المشهد. هو تحاول أن تبني، لكن لنا اعتراض على من يقود المسيرة في كيفية البناء لأن اليد المرتعشة لا تبني. قوة تحاول أن تهدم. بعض الصف الإسلامي اختار أن يغادر الصف الإسلامي ويلتحق للأسف
تمام. طيب ست اللواء، وأنا أود أن يعني تعطينا إطلالة على هذا المشهد السياسي ولكن بالخلفية الأمنية أو يعني بما يسمى بين قوسين الأمن القومي المصري.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أنا سعيد جدا أنكم تستضيفوني النهاردة معكم وأن أنا أقعد مع حضراتكم كلكم، ومعلش أنا العربي بتاعي مش قوي زي سيادتك وزي سيادتك، لكن أرجو أن الكلام يدخل لعقول الناس ويدخل قلوبهم بعد كده. الأمن القومي يعني لو خدناه تعريفه الشامل هو القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، سياسي اقتصادي اجتماعي عسكري، ضد كافة أنواع التهديدات الخارجية والداخلية عشان نقدر نحقق أهدافنا القومية. أنا شايف المشهد السياسي أنه بيعرض بالأمن القومي المصري وأن هناك انقسام في الصف المصري، وفي نظرية نظرية العدو البديل كلنا متفقين من العدو الحقيقي. العدو الحقيقي بيحدث قدامنا عدو بديل، مرة العدو البديل يصبح الدستور، بينما أنا أتحدى لو حد قرأ دستور 71 أنا بقرأ بقالي 40 سنة كل يوم ساعتين قراية حرة. أنا ما قريتش دستور 71 في سنة 2012. الدستور أصبح عدو، ده عدو بديل عشان يخفي العدو الحقيقي وراه. ايه مشكلة 21 شخص حكم عليهم بالاعدام؟ ده مش حكم، ده احالت اوراقهم للمفتي ولم يحاكمه لسه، ده بياخذ رأي المفتي وهناك مراحل من التقاضي. لسه هيحكم بعد رأي المفتي يحكم بالاعدام، وبعدين في نقض، وبعدين في تصديق رئيس الدولة، والرحلة دي بتاخد 7 سنين. يبقى المدان في ضيافة الحكومة ضيافة الدولة، يعني مش هنحكم مش هنموته بكرة، ده 7 سنين. ايه اللي يخلي الدنيا تتحرك كلها في 7 ساعات؟ ده مش سؤال برضو يلفت النظر؟
تمام
كويس. طالما احنا قلنا الامن القومي فيه استقرار وفيه لتحقيق التنمية، يبقى المشكلة مشكلة التنمية. مشروع ممر تنمية قناة السويس مع احترامي الشديد ليس مشروع الرئيس مرسي ولا مشروع جماعة الإخوان المسلمين ولا مشروعي، ده مشروع مصر كلها.
تمام.
هذا المشروع خلص دراساته في 2007 وأنا في حدود معلوماتي اتقال ابعدوا عن المشروع ده.
تمام طبعا، إنه يهدد ال
يهدد طبعا مصالح أمريكية دول المجاورة، يهدد دول المجاورة كثيرة لها صوت
ومنها دول عربية أساسا. تمام
صحيح بدون صحيح بدون تسمية دول عربية. ولكن المشروع ده بيقام لو سمحتوا لي أدي فكرة عنه، لأن الهدف الأساسي من الأمن القومي هو التنمية. ولادنا لازم يحصل تنمية. يعني إيه لازم يحصل تنمية؟ إحنا كلنا بعد 40 سنة مش موجودين، مين اللي يقعد مكاننا ويقول نفس الكلام؟
أولادنا
ناس اتربت في العشوائيات، ناس ما خدتش قسم التعليم كويس.
لا
طبعا. لا لازم مجتمعات صالحة تفرز رجال صالحون يقدروا يقودوا هذا الوطن ويكملوا المسيرة. علوم الاستراتيجية عمرها ما بتبص لمصر دلوقتي، ايه شكل مصر بعد 50 سنة بالمنظر اللي احنا فيه؟ ما حدش فكر السؤال ده، كله عايز يخلص بمصلحته الشخصية في وقته.
وينسى الغد. الغد تبص 50 سنة قدام. المشروع ممر تنمية قناة السويس لو سمحتوا لي أعطي فكرة عنه. هو عبارة عن دراسات انتهت في 2007 من بيوت خبرة عالمية. اتركن. اتحط على قائمة كل المرشحين للرئاسة. وبالتالي ما حدش منهم يقدر يرد مشروع وحش. لأن قوائمهم المرشحين موجودة. وبرامجكم عندنا. هنطلع للي يقول المشروع ده وحش. فابتدوا نظرية العدل البديل ونظرية المؤامرة. النهاردة هذا المشروع بيقام بجوار قناة السويس. يبقى نولع الثلاث مدن بتاع قناة السويس بحجة 21 واحد أحيلت أولهم للمفتي. ينفع؟ ينفع مصر تلعب معها كده والشعب مضلل وماشي؟ هذا المشروع ظهير مينا اسكندرية سيادتك كيلومتر، ظهير مينا شرق بورسعيد 72 كيلومتر. ظهير المينا يعني مخازن، يعني مصانع، يعني مدن. احنا عندنا تجارب في تاريخنا، عندنا البيضة وعندنا كفر الدوار وعندنا الحوامدية. مجتمع صناعي يراعى فيه المدن السليمة، المسجد، الكنيسة، السكن، المدرسة، المشفى، النادي الاجتماعي. ده يطلع لك رجالة كويسين بعد 40-50 سنة يتفضلوا يقعدوا مكاننا ويبقوا أحسن مننا. لكن لو احنا أجلنا هذا المشروع يبقى حضرتك دي مؤامرة كبيرة جدا. وفي ناس بتسخر من نظرية مؤامرة، لا، هناك مؤامرة ومؤامرة على مصر وعلى النجاح. هذا المشروع بيوفر 1,000,000 فرصة عمل، بيوطن 3,000,000 في سيناء. استثمارات مرة يقول لك السكوك حرام. طيب ما تحط قوانين وضوابط للسكوك. الاستثمار مش عارف ايه، ما تخلي حاجات البنية الرئيسية تقوم بها الدولة واحنا نكتتب زي ما طلعت حرب كتتب. لكن سياسة التشكيك وحط عدو بديل ايا كان مسماه عشان ننسى الحقيقة وانتوه، هو ده المشهد اللي انا بقراه واللي انا خايف منه. وده ملوش حل غير بالتوعية واجراءات حزمة.
يعني سنعود يعني مع هذا السؤال
أتحطم.
يعني ولكن يعني تعقيبا على كلام الباشمهندس عاصم، اليد المرتعشة لا تبني. فما دام انهم الان يعني السلطة او الحكومة كيف تستطيع ان تقوم بهذا المشروع التنموي، لا سيما انه يهدد مفاصل دول ومصالح دول، يعني ترى ان في نهضة مصر يعني
ضرر
عليها بالفعل الى اخره. فكيف ترى دكتور جمال في الوضع المتأزم وهذه المؤامرات التي تحاك في بعض المحافظات، وكيف نستطيع ان نحن نقوم بهذا المشروع في وسط هذا يعني المشهد المرتبك الان؟
هو في الحقيقة يعني المشهد المرتبك ده يقصد اساسا الى تعطيل مثل هذا المشروع. يعني
طب هل نعم. ايضا يعني نعم. هل المقصود المشروع، هل المقصود المشروع في ذاته، ام هو في الاساس تعطيل المشروع الاسلامي؟ لان المشروع الاسلامي لو كتب له النجاح، وان شاء الله هو مكتوب له النجاح باذن الله سبحانه وتعالى، هل المقصود الاسلام في ذاته ام التنميه الاقتصاديه؟
احنا يعني احنا مسألة ان نقصد الاسلام في ذاته، يعني احنا لا نتهم احدا ولا نكفر احدا ولا نخون احدا، ولكن يعني 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 عبثية المشهد في ان لا تستطيع ان تضع يعني منهج محدد لمن يريد يعني ان ياخذ دورا معارضا في هذه الفترة، سوى ان تنظر الى هذا المشهد من هذه الزاوية. يعني مسألة ان يعني مسألة الشوارع المفتوحة لنا اتحدث عنها. نحن امامنا يعني طرق يعني ممهدة للتغيير. يعني هب مثلا ان المعارضة في ممثلة في جبهة الانقاذ ومن يواليها ومن يعني ركزت في هذه الفترة على الاستحقاق الانتخاب القادم. يعني الظاهر امام وهم يقولون ذلك ان التيار الاسلامي الان في اشد فترات ضعفه وفي أسوأ حالاته. طب ما المانع ان نقتحم الاستحقاق الانتخابي في هذه الفترة ونحصل على الأغلبية داخل مجلس النواب ونشكل الوزارة وتكون لنا يد طولة في توجيه البلد الى الوجهة التي نريدها ونعتقدها. يعني لماذا يعني ماذا نريد أن نصل إلى مرحلة يعني افتئات على شرعية الشعب، افتئات على ما وصلت إليه الشعوب وما استقرت عليه الصناديق الانتخابية في الفترة الماضية، مع أنها فرصة ذهبية، يعني في الظاهر أنها فرصة ذهبية لمن نقتحمها في هذه الفترة. يعني أنا لما أنظر بهذه الطريقة أن أنا أريد أن أتجاوز هذه الشوارع المفتوحة، أريد أن أدخل إلى الحارات السد زي ما بنقول في العامية، أريد أن أصل إلى مناطق صراع وبؤر ملتهبة ومشتعلة، لا يعني هل يلومني أحد عينئذ أن أقول أن هناك شيئا من نظرية المؤامرة؟ هل يلومني أحد ساعتها أن أقول أن هذه رغبة في تعطيل المشروع الإسلامي؟ مع أننا يعني كما أشار المهندس عاصم يعني نرى أن يعني الحكومة يدها مرتعشة، وأن الحكومة يعني هناك الكثير من الأخطاء، وأن يعني قلنا مرارا وتكرارا أن البلد لا يستطيع أن يتحمل يعني تبعات القيام بشؤونه فصيل واحد، ويوجهنا إلى ذلك. ولكن ليس معنى هذا أننا نقوم الآن بتحطيم هذا الفصيل وأن نضع أمامه العوائق حتى يفشل ويفشل من وراءه. هذه يعني هذا ليس يعني إحساس بالمسؤولية تجاه هذا البلد وتجاه هذا الشعب الذي عانى كثيرا. لو أننا نشعر بالمسؤولية تجاه الناس لما فعلنا هذا. من الممكن أن ننصر أخطاء الفصيل الذي يتحكم في مقاليد الأمور في البلد في هذه الفترة، وممكن أن نقول له لا وأن نعارضه، ثم نستمر في البناء، نستمر في محاولة الاستحقاق الانتخاب القادم، وهي فرصة طيبة للجميع أن يثبت جدارته بتمثيل هذا الشعب وأن يحصل على أصوات. ولا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهة الانتخابات، يعني التشكيك في هذا الأمر أمر غير وال. انتخابات يعني تحدث الآن على مرأة أو مسمع من الجميع، ويعني هذه الدوائر الانتخابية وغيرها إذا كان الحديث عنها أنها دوائر متسعة وتخدم التيار الإسلامي، نحن أيضا يعني جبهة الإنقاذ أو غيرها من التيارات المعارضة الآن مشاريع، يعني نحن جميعا نتحدث الآن عن مشاريع، مشروع معارضة ومشروع يقابله إسلامي. الناس في هذه الدوائر الواسعة تختار مشروعا ولا تختار أشخاصا بعينها. إذن الفرص متساوية للجميع. لو كانت هناك رغبة صادقة ولو كان يعني هناك من يلوم أننا نتحدث عن مؤامرة على المشروع الإسلامي، نحن نتحدث عن هذا وبدليلنا ما يحدث على الأرض. نحن أمام شوارع تؤدي إلى يعني أمان وسلام الناس، ومن داخلها أن نصل إلى بغيتنا ومرادنا، كل حسب مراده، ولكن من خلال شرعية، من خلال مؤسسات، من خلال بلد قائم على يعني الاستقرار وعلى الإنصاف وعلى العدل. والأخطاء نستطيع أن نصححها وأن نعدلها وأن نتجاوز عنها في فترة وفترات لكي نصل إلى الصحيح بعد فترة أخرى. ولكن يعني محاولة الزج وإقحام البلد وإقحام يعني الناس في هذا الخضم الهائل من المشاكل التي لا تنتهي، هذه محاولة يعني أرجو أن لكل من يعين عليها أن يراجع نفسه قبل أن يلوم من يتهمه بأنه يتأمر على مصلحة البلد.
طب أستاذ مريم، كثيرا ما سمعنا في الأيام الماضية الطرف الثالث، أين أنتم تقولون دائما وأبدا أنه يوجد هناك مؤامرة ويوجد هناك طرف ثالث، كل هذا الكلام الذي سمعناه. طيب حينما خرج مساعد وزير العدل مع الأستاذ أحمد منصور، هو يعني صديق لي أنا شخصيا، الأستاذ أحمد منصور، فقال له نائب وزير العدل أو مساعد وزير العدل، فقال له، وطبعا ده لا محسوب على الجماعة الإسلامية ولا محسوب على جماعة الإخوان المسلمين ولا محسوب على أي تيار إسلامي، وإنما رجل يعني قاضي، وفجاء وأصبح مساعد لوزير العدل. فلما تكلم معه قال أن أمريكا وأن السفارة الأمريكية ضغطت على بعض السياسيين وضغطت على بعض الأحزاب السياسية لعدم خروج هذا الدستور إلى النور. هل هذا يمثل أو يكشف لنا، وإن كان نصف الحقيقة لا نقول كل الحقيقة، أليس هذا أيضا يعني يمثل ويعطي لنا أنه يوجد هناك بالفعل طرف ثالث سواء كان في هذا الفصيل أو ذاك؟
يعني دعني أؤكد على فكرة العدو البديل التي ذكرها سعادة اللواء، وهي في الحقيقة نظرية صحيحة وموجودة على أرض مصر. يعني باختصار كده، احنا كنا زمان في الصعيد نعرف الدستور ده في حاجتين اتنين بس. الحاجة الاولانية كانت الناس لما حد يجي له خضة يقول دستور يا سيدنا. والحاجة التانية الناس كانت بتبني البيوت بحجر اسمه الدستور. آه عندنا الحجر آه الابيض الجير يعني.
ده اسمه الدستور.
ده اسمه الدستور.
ايه بقى اللي هيجي الدنيا على الدستور دلوقتي؟ ده في ناس بتتكلم فيه مقرطوش.
يعني فكرة ان ايه النزاع على الدستور هذه ليست حقيقة. وكل الذين ينازعون على الدستور او اكثرهم كانوا موجودين في الجمعية التأسيسية وحضروا المناقشات وبعدين طلعوا قالوا الدستور مسلوق ومشوي ومطبوخ وكلام زي كده.
ده في 6000 جلسة
6 شهور
6000 جلسة
قالوا كانت لحمة جملي واخد بال حضرتك في 6 شهور في
هو لابد ان يتوبأ وراءه فمع ذلك نسية
نسية.
فيعني هو الحقيقة ان القضية مش قضية الدستور، القضية كلها زي ما سعادة اللواء قال ايجاد اعداء بديلين
عشان يختفي وراهم العدو
الحقيقي، ايجاد نقاط صراع هي في الحقيقة غير حقيقية، يترتب عليها نزاع في الشارع، صدام، ناس تموت، بقى في مصابين وفي شهداء، طب من اللي قتل المصابين؟ بل يتحمل المسؤولية رئيس الجمهورية وتتحمل الحكومة، بل الحكومة فاشلة، بقى ما فيش استقرار، بقى ما فيش تنمية، بقى في انهيار للمشروع الذي تتحمله الوزارات والرئاسة، وبالتالي بقى الحكومة دي فاشلة، بقى نعمل انتخابات رئاسية قريبا. ده باختصار شديد جدا خطوات المشهد او ما يلوح في الافق بالنسبه للمشهد المرجو عند
وقد العرب. اعلنوا ايضا في بعض
عن ذلك بصراحة. لكن هو في الحقيقه كل من يبحث عن مصلحه هذا الوطن لابد ان يدعم الاستقرار في هذه الفتره، لان احنا في مرحله انتقاليه نحتاج ان نستقر حتى ننتج، نحتاج ان نستقر حتى يعرف كل واحد منا موضع قدميه، وفي النهايه المعارضه التي يعرفونها والتي نعرفها ان نعارض بسلميه، وفي النهاية الشارع هو الحكم على كل معارضة، يعطي من يستحق السلطة عليه وإدارة الأمور في البلاد. من يريد أن يبحث عن السلطة أو يقول في نفسه أنا أبحث عن مصلحة البلاد، فمصلحة البلاد عند أهل البلاد لا عند التيار الإسلامي بما فيه من أعداد غفيرة، ولا عند المعارضة بما فيها من أعداد غفيرة أيضا، إنما عند هذا الشعب هو الذي اختاروه وارتضوه أن يكون فاصلا بينهم في قضايا النزاع. فإذا لماذا عندما يعني تكون قضايا النزاع في الشارع مرجأة إلى قرار الشعب يقولوا لا ده الشعب ده بياخد زيت وسكر وصابون وخد حضرتك
يا سيدي ما ياخد بطاطين، ما هو من حقه، ما هو الشعب غلبان ما يدوا قدامه
وبالتالي
بطاطين
وبالتالي صوته، وكأنه التيار الإسلامي هو التيار الذي يملك كل شيء، والتيار الثاني ده معهش فلوس ولا مليارات ولا مليارات من هنا ولا فلوس من هنا ولا حاجه، احنا اللي عندنا السمن والسكر والزيت. فيعني اخراج المشهد عن حقيقته، وزي ما قلت لحضرتك في الاول يعني ايجاد اللامنطق في المشهد السياسي هو المصيبه والكارثه في هذا المجتمع، ولا مخرج الا ان يتحاور الجميع حتى ينكشف كل واحد على حقيقته، وتبقى الحوار في الشارع في التلفزيون في اي حته، وفي النهايه يعني على اي شيء يختلفون. في الحقيقه ليست هناك نقاط خلاف جوهريه الا اذا كانوا لا يريدون المشروع الاسلامي، وانا ازعم ذلك.
طيب قبل ان ننتقل بالسؤال للبشمهندس عاصم معنا الاستاذ محمد من اسكندريه، تفضل استاذ محمد.
السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يعني سلام الضيوف الاول الكرام.
اهلا بيك
اخويا. وحضرتك انا بس اسال سؤال واحد، ليه الدكتور مرسي سؤال واحد بس ليه يعني مش قادر يحسب الامور؟ الناس دي عايزه ايه؟ انا قاعد معاهم اشوفهم عايزين ايه؟ يعني كده الدنيا سايبه خالص، انت خد بالك، والشرطه دي ذنبها، الشرطه دي مش يعني الناس دي من ابناء الشعب يعني، والله هم عايزين يكسروها وخلاص.
طيب ماشي، جزاكم الله خيرا. يعني هو يعني جعلني يعني أرد بسؤال عليك آخر يعني غير الذي كنت أود أن أقوله لك. يعني أنا أرى يعني كوجهة نظر شخصية أن الدكتور محمد مرسي يعني أنا أشعر أن هذا الفصيل اللي يسمى بجبهة الإنقاذ لأخير أنه يود جر التيار الإسلامي إلى حرب أهلية وصدام، فأنا أرى أنه من الحنكة وإن كان بعض الفصائل الإسلامية ترد بحزم يعني من باب فقط يعني لا ما تتخيلوش إذا كان الطرف الذي يملك الحكم ويحكم هادئ يعني متروي في رده يا حاضر السلطان متروي إلا أن يعني في بعض يعني مش عايز أنا أسمي فصيل بعيني ولكن هناك رد ورد بحزم وبقوة وبصوت عال وكأنه يعني لا ما تفكروش أن المشروع ده يملكه الإخوان وحدهم فقط وإنما يملكه غيرهم أيضا من التيارات الإسلامية فأحذروا يعني أن تتلاعب بكم رؤوسكم وأفكاركم أخذ هذا الاتصال
أنا عايز أكثر في حتة صغيرة التيارات الإسلامية والمسيحية يشتغلوا في المشروع
احنا يعني بالضبط كل وطني شريف
صحيح
ونحن بل نمد يدنا لهم ونقول تعالوا لنبني الوطن جميعا معنا من يا أستاذ طاهر أم محمد من فين الجيزة تفضل يا أم محمد
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخ أسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه يا رب العالمين بعد إذن حضرتك
تفضل
يعني أنا بس ما تكلمت إلا حتى لا أكون شيطان أخف أنا بس في الأول أنا عايز أقول بس حضرتك بالنسبة للإبانة يعني إحنا اللي حاصل دلوقتي ده ليه علاقة بإن إحنا يعني أنا معلش أنا أحمل وكل مرة بقول لحضرتك أنا أحمل المؤسسة الأزهرية جزء كبير مما حدث هذا الأسبوع من إدانة لأن إحنا ما نشوفش بعينينا إن في ناس بتحرق وبتحرض على التخريب وعلى القتل إذا أقررنا أن هؤلاء مسيسون أو إنهم مدفوعون من قبل الخارج أو الداخل فماذا عن مشيخة الأزهر أو مؤسسة الأزهر هل هي مدفوعة أيضا حتى تدين قولة حق قيل في من أحد الأساتذة ليس شيخ كتاب وهم على رأسي من فوق ها أساتذة من الأزهر قال قولة حق أو رأي دين مش جايبه من عنده من بيته لا ده رأي رسول ورأي القرآن ثم تدين مشيخة الأزهر دون أن تستمع لما قيل حقا في الوقت اللي بنسمع فيه من واحد بيدعي أنه شيخ ها وحرض ووعد بقتل الإخوان جميعا من أصغرهم لأكبرهم والرئيس فوق رؤوسهم ها وآخرين كثيرين ظهروا وهددوا بالقتل ولم تدين مشيخة الأزهر ولا مؤسسة الأزهر ولا أي حد هذا القول
جزاكم الله خير أم محمد معنا الأخ أسامة من المنيا تفضل أخ أسامة طيب السؤال يعني قلنا ولكن نود
السؤال لماذا يسكت الدكتور مرسي
يعني
هو ما حدش فاهم حاجة انا برضو بسأل نفس السؤال واللي يلقاني في الشارع بيسأل نفس السؤال
لا بس انت لا ينفضل حرايك انه لا يعني لا معلش
لا انا متعجب من صمت الدكتور مرسي الطويل لان هذا فيه مخاطر كما قال سعادة اللواء على الامن القومي لمصر لما السلطة تسمح بمثل هذا التسيب في الشارع وتسمح لأهل الباطل وأهل الإجرام وأهل المؤامرات أن تكون لهم الكلمة العليا في البلاد فهذا أمر خطير أن تترك أهل الباطل هكذا يمرحون ويسرحون واللي يهدد بالقتل واللي بيقتل فعلا والطرف الثالث
والإعلام الأسود
والإعلام الأسود بجرائم يعني يحكم عليها
ويضل المواطنين
فهذا خطر على الأمن القومي لمصر وليس ولن تكون هناك تنمية إلا إذا تحقق الأمن القومي كما قال سعادة اللواء فما فيش مشروع نهضة ما فيش استقرار ما فيش تقدم لهذا البلد ما فيش أي حاجة غير لما يستقر الأمن والمسألة سهلة جدا ليست حرب أهلية يعني كما ألمحت في بعض كلماتك بين التيار الإسلامي والتيار المخرب هي المسألة أن المخربين تتعامل معهم الشرطة والنائب العام والقضاء لكن ان انا اشوف لعبة عسكر وحرامية قدام الاتحادية بهذا الشكل الولد يجري وبعدين يجيب طوبة وبعدين يضرب العسكري والعسكري يجري وراه وبعدين يرجع الشرطة تقدمت وهم تراجعوا الان الشرطة تتراجع وهم يتقدمون الان الحرس الجمهوري في حرس جمهوري بيرش مية النهاردة إهانة الدولة المصرية وهز سلطة الدولة المصرية ان الحرس الجمهوري يغزم بالمولوتوف فيضرب المتظاهرين بالمياه انا ما اقولكش اقتل المتظاهر لكن امسكه بكرة الصبح يكون قدام النائب العام مغلولة يداه الى عنقه بعد بكرة يكون قدام القصر.
ما فيش شيء مفترض ما يجبش في حرس جمهور يترك هذه الكلمات النبي
عن الكلمات اللي موجودة على القصر. وده بقى الاعتاب اللي انا بقوله.
ده الصورة دي لنا احنا بصف النظر عن من يكون هذا الرئيس.
لعم الحج هشام قنديل اللي هو فضل نايم 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 وفجأة صحي على فتوى اخونا محمود شعبان وهدد وتوعد وكده. طب انت كنت فين يا حج؟ ده اللصة ميزو اللي هو مش عارف سمكاري ولا ايه لبسوه عبمة وخطف في التحرير عشان هو شيخ ازهري. قال بحل دماء فلان وسنذبح فلان وسوف نعلق فلان من قدميه في ميدان التحرير والمرشد هنعمل فيه والرئيس هنعمل فيه. بنت ما بحبش اذكر اسمها خرجت وهددت وتوعدت في الأربع 48 ساعة الماضية وانا بقولها شوف لنا راجل تبعك نرد عليه ان كان ليك راجل والله طلعه لنا عشان احنا بنبضش على حريم. بتقول ان انا ذبحناكوا عند الاتحادية وهنذبحكوا تاني الى والحاج هشام قنديل بتاع الوزاره رئيس وزاره ما خدش باله من ده كله. خد بس باله من فتوه محمود شعبان. الازهر برضو كان الظاهر مشغول عامل حضره في الحسين ما خدش باله غير لما محمود شعبان اتكلم. طب يا عم والفتاوى وقله الادب اللي على الاعلام والسفاله والشتائم واباحه الدماء والارهاب اللي بيعملوه دوت. فللاسف لا احد يفهم حقيقة لماذا يصبح
يعني الصعيدي معنا في الكنترول بول. أيوة كده كلام مظبوط 100% أهو كامل شرح
الصعيدة
في ناخبين كويس
لا أنا ما بنزلش انتخابات عشان لكن المسألة إن لابد إن الدولة تحسم مع الخارجين على القانون. لو لم تحسم الدولة بالقانون مع الخارجين على القانون فلا تنتظر يعني استقرارا ولا امنا ولا تنمية ولا محور التنمية بتاع قناة السويس
ولا 50 سنة
ولا غير ولا اي شيء من شفيق لما كان بيراهن كان بيقول ايه انا رجع الامن.
بالضبط.
فشوف بقى الخطورة اللي احنا فيها دلوقتي نتيجة اليد المرتعشة ان ايه ان رجل الشارع ممكن يقول دلوقتي يا ريت شفيق يجي عشان هو اللي كان يرجع الامن. لا بقى بنقول للدكتور مرسي عند ذلك هناك من التيار الاسلامي من يرفض هذه الطريقه وبنقول للمجتمع ان التيار الاسلامي مش موافق على طريقه اداره الدكتور مرسي للبلاد. وان كان البعض من التيار الاسلامي وانا متحسر وانا اقول ذلك قرر ان يعني يوالي اهل الخراب على اهل الاعمار فانا بقول لا التيار الاسلامي فيه الان من يقول للدكتور مرسي لا هذه ليست مزرعة خاصة ان حضرتك تسمح لكلب يخش مزرعتك ويطلع دي حقك. حمار يخش مزرعتك يأكل من الفاكهة ويطلع ده حقك. لكن البلد انك تسمح للمخربين ان يفعلوا ذلك لا ليس حقك. التيار الاسلامي الان كما سيوجه عبر المليونية القادمة ان شاء الله يوم 15 نوفمبر رسالة شديدة لجبهة الخراب ان لا قفوا عندكم سيوجه ايضا رسالة الدكتور مرسي نحن نرفض هذه الطريقة تماما في التعامل. لما الدكتور مرسي يقول ماليش حقوق انا علي واجبات لا انت لسه انت مش ظهور في الجامعة انت رئيس جمهورية وراك 13 ونص قالوا لك نعم ومفروض وراك برضو 12 ونص قالوا لك لا. لكن حسب قواعد اللعبة انهم خلاص اصبحت رئيسا لهؤلاء جميعا للتسعين مليون مصري فانت مش من حق خالص ولا ماليش حقوق. لا سيدنا عثمان لما راودوه او هددوه ليخلعوه من الخلافة ابا قال لا انزع قميصا البسنيه الله. كان عظيما وحكيما في هذا الامر انه لا يسمح لاهل الخراب. وبالمناسبة معظم اللي خرجوا عن عثمان على عثمان رضي الله عنه كانوا من جبهة الخراب كانوا من مصر اللي هم جدود الجماعة بتوع جبهة الخراب الوطني الان هم اللي خرجوا على عثمان وقتلوه رحمه الله. فمش من حق الخليفة ان هو يجي جماعة من الفوضويين يحاولوا خلعه فيستجيب لهم مش من حق الرئيس ان يجي جماعة من المخربين يدمروا الامن القومي بتاع بلادنا واحنا بنتفرج عليهم.
تمام. لا. طيب نأخذ هذا الاتصال معنا الاستاذ محمد حسن حجاب. تفضل استاذ محمد وقص ما تود ان تخصه. طبعا بلغنا الأستاذ حسن حجاب أسأل الله عز وجل أن يحفظه يعني وبلغني وأعطاني صورة كنا من المفترض أن نعرضها اليوم على شاشة القناة ولكن الصورة يعني كانت غير يعني متقنة في التقاطها ولكن نود منك أن تعطينا صورة أخرى ترسلها لنا مع الأستاذ حسن حجاب يعني لنقف إن شاء الله في المرة القادمة في الحلقة القادمة إن شاء الله ونعرض يعني ونعطي رقم التليفون إن شاء الله. تفضل.
هو الولد اتخطف من قدام البيت ما الساعة
لا اسمع اسمعني ارجوك من الهاتف عشان الوقت فقط. تفضل احكي القصة كاملة. تفضل.
اتخطف من قدام البيت. الساعة 3:30.
بقاله كم يوم كده؟
بعد دلوقتي شهرين، دخل على
شهرين. والواد عنده كم سنة؟
3 سنين.
طيب
ما فيش ما عندناش خناق مع حد ولا مشاكل معي انا. ولا المنظم مع اي حد، يعني من الشغل البيت للشغل البيت تاع
الملوي.
الواد قاعد على الباب.
لا من العريف
خطف يعني تاخذ سياد.
يعني ليس لك عداوات مع اي احد؟ ليس بينك وبين احد خصومة؟
مع اي لمس مع اي حد.
تحركت مع العائلات مع اخوانك هناك؟
كل عملنا يعني اقسام عائلات، البلد كلها تحركت. ما فيش حد برضو لغايه دلوقتي، ما فيش حد ظهرت ولا تلفون جالي ولا ما يعني لو اخطر على بالك ما حدش كلمني قال لي ابنك عندي ولا عاد فلوس ولا اي واحد.
يلا طب ان شاء الله باذن الله نحن معك، وارجو ان ترسل لنا صوره مع الاستاذ حسن حجاب. الاستاذ حسن حجاب ارجو انك تعطينا يعني ترسل لنا معه صوره، وان شاء الله الاستاذ حمدي ارجو استاذ حمدي رقم الاستاذ محمد يعني نضعه على الشاشه عشان لو اراد احد ان يتواصل. طيب لو احد اتصل بينا ماشي لو احد اتصل بينا يعني نعطيه رقم الاستاذ محمد على ان شاء الله في قناه الناس لو احد اتصل علينا، وان شاء الله ارسل لنا صورة ان شاء الله ومعكم في الجمعة القادمة. طيب سؤال، وانا يعني اود ايضا ان البشمهندس عاصم
يشاركني في
الرأي. لا يعني اود ان يعني انا صار بيني وبينه يعني من الحب ما يعني
طيب ربنا يديم
الدكتور محمد مرسي، وانا اود يعني ان نتحدث يعني حنقول 80% بالصراحة شوية، مش حنقول زيادة عن كده. طيب الدكتور محمد مرسي هل يستطيع أن يأخذ أي قرار وتتخيل أن السلطات الأساسية والمعنية في الدولة هل معه بكل ولاء؟
لا.
طيب يعني
بس إزاي؟ أنا أقول لحضرتك
أقول لي بقى المشهد كرجل أمن.
هقول لك بقى.
تفضل.
دلوقتي أنت لازم تعمل 3 خطوات أساسية.
أول
خطوة فيهم تعرف التعريف، من هو المتظاهر السلمي ومن هو الإرهابي ومن هو المأجور، صحيح؟
تمام.
ومتى تنتفي عن سيادتك أو بلس سيادتك عن أي واحد صفة السلبية؟ وبناء على تعريف والتفرقة ما بين المتظاهر السلمي والمغرض أو الإرهابي أقدر أتعامل معاه وأطلق للشرطة حق التعامل معاه، لأن دي لازم في أمريكا، وناخد أمريكا كدولة ديمقراطية وحقوق إنسان. لو
خطوة زيادة ممكن يطلق بعد.
لا ده بيدور النور الأزرق. لو ما وقفتش في نص ظهرك وبينشن وملكش دية وبيصورك وضربك ما فيش حقوق إنسان. ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، أنا ما بسترشدش بالناس دي غير أن دي أمم المفروض أنها هي اللي قالت لنا حقوق الانسان والديمقراطيه ودي ادواتها في خلق المشاكل. ديفيد كاميرون قال اذا وصل الامر للامن القومي فلا حقوق.
بالظبط.
الرئيس اعطى وعود والوعود كبلته. لا احنا بنحل الرئيس من هذه الوعود، هو ده المتظاهر السلمي ولم يعطيها للارهابي ومن يؤثر ويروع المواطنين. اللي يروع المواطنين ده في حد في الاسلام عليه وفي حد في القانون عليه، يطبق بالأجهزة الشرطية والأمنية. في لكن أنا لما
طب لما يخرج أحد يقول حينما تقول لابد أن تستخدم السلاح وتستخدم القوة من خلال يعني التشريع القانوني إلى آخره، يقول لك يعني أنت إلى الآن لا، يقول لك إلى الآن لا تود أن تغير عقلية الشرطة وأنها كانت لا تستطيع إلا أن تتعامل بالرصاص، والآن تود منها بعد
هذه الثورة
إلا أن تتعامل بالرصاص.
عارف أعمل إيه يا شيخ حسام؟ أجيبه ومسكه خرطوم الماء ونزله اللي بيقول الكلام ده ويوريني هيعمل إيه بخرطوم الماء قدام الناس بتضرب بلوتوف. قدام الناس بتضرب بلوتوف، مش هو بينتقد. ألبسه شرطة وقفه بخرطوم الماء قدام الناس بتضرب بلوتوف تضرب خرطوش. يا جماعة انت عايز تستعيد الامن، استعادة الامن يجب ان يتم توعية للشعب، واحد رقم واحد. رقم 2 بالحزم، نمرة ثلاثة مفيش إيد مرتعشة. الوعود لصالح مصر.
طب سؤال مباشر.
واليمين لصالح مصر.
دي أيضا سؤال مباشر. صح. طب هل المخابرات وجهاز الأمن الوطني
يرفعوا تقارير؟ يعني فيها كل
لا يستطيع أن يعني يلم المشهد ده كله.
لا ده دول بيقدم المخابرات وجهاز الأمن الوطني شغلتهم إنهم يدولك تقارير سليمة بتوصيات. وسيادتك اللي بتاخد القرار. حضرتك كرئيس أنت اللي بتقول ما تضربش ما تعملش ابعد دول. بس عايز أقول لك حاجة. هو في نقطة برضه استكمالا لنظرية المؤامرة انهم نصهم يجروا الجيش
بالضبط تمام
نصهم يجروا الجيش طبعا. الى صدام مع الشعب فاحنا واجبنا ان نجنب الجيش في اي صدام مع الشعب الجيش دور ربا ليقتل ولا يمسك خرطوم ماي وليقتل يقتل عدو والناس في مكانين مكان المدافع ومكان العدو فالجيش خارج هذه المعادلة والجيش المصري أدى واجب وطني كبير جدا وخلال الفترة اللي فاتت ومتشكرين ينزل الجهاز الشرطي بفكر جديد بسلطات بتفرقة ما بين المتظاهر السلمي ده أخونا ومن حقه يقول وابننا والذي يمسك في إيده نار يمسك في إيده سلاح يخلع حجر لا يخلع حجر ليه ينط على سور ليه في أمريكا أنا تدربت هناك وعشت هناك وفي إنجلترا عشت هناك مفيش مخلوق يقدر يعدي سور قاعدة عسكرية استحال مفيش بلد في الكرة الأرضية تقدر تنط على سور منشأة مكتوب عليها ممنوع الاقتراب فده ينط يقول لك بطل هتضربه قتلت الشهداء شهداء مين ده لازم أعرف الشهيد هو مين كمان
تمام طيب معنا مين
أنا عايزين أنا بضم صوتي مع الإخوة قوة في التنفيذ وبقول للرئيس يا فندم جمد ايدك احنا وراك
طيب معنا الاخ اسامة من المنيا تفضل اخ اسامة
عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيا الله الوجوه
الله يكرمك
مرحبا بك وبضيوفك الاجلاء
اهلا وسهلا
ضيوفك جاءوا من المنيا في سفر شاق منذ ساعة تقريبا
ايوه والله
لذلك علامات الاجهاد تظهر عليهم
ايوه والله جزاهم الله خيرا أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان إن شاء الله الأستاذ
وما فيش حتى كوباية شاي ولا
مولانا الشاي في المنيا يا مولانا
هو بس فقط يعني الأخ المسؤول عن الكافيه يعني يعني تعرض إلى حادث سيارة فقط لغيث أسأل الله أن يشفيها يعني ويشفي الأستاذ مجدي شبانة أيضا يعني نسيت أن أدعو له يعني تفضل
مجدي شبانة ربنا يجعل فهؤلاء ثروة حقيقية إن لديك في الأستوديو ثروة حقيقية وتاريخ حقيقي ويعني شوامخ من شوامخ الوطن والدعوة الإسلامية القصة في الجماعة الإسلامية أنها دخلت في صدام وصل إلى أنه صدام ساخن مع النظام الفاسد الفائت ثم ذهبوا إلى المراجعات عن قناعة بخلفية شرعية كاملة والآن يعطوا مثلا وقدوة حسنة إنهم مع السلمية إلى النهاية هؤلاء نستطيع أن نتخذ منهم نموذجا لكل من هو في الشارع انظر إلى هؤلاء الذين سحلوا سحلا حقيقيا وعذبوا تعذيبا حقيقيا بل أزعم لك أن هناك ناس ضربوا بالرصاص في بيوتهم في المنيا وأخذوا إلى زراعات القصب وكتبت عليهم لافتة إرهاب ومع هذا الناس عندما قامت الثورة وأعطت مساحة من الحرية والتعبير السلمي ماذا صنعت؟ قاموا ببناء المؤسسات قاموا ببناء مؤسسة زراع سياسي لهم البناء والتنمية ثم قاموا بإنشاء جمعية ثم بدأوا في إدارة الجماعة بشكل ديمقراطي حيث أنهم أسسوا ما يعرف مجلس الشورى شورى الجماعة والتصويت عن طريق الأصوات شيء ديمقراطي حقيقي هؤلاء الناس يصلح سيدي حسام أن يكونوا قدوة للشعب المصري ويستطيعوا أيضا أن يأخذوا بناصية الشعب المصري إلى الرشد هم مروا على الطريق وأنت في الطريق أيضا ومعالم طريقك ظاهرة أرجو أن تقدم نموذج الجماعة الإسلامية كنموذج مشرف لكل من يتظاهر أو يطلب بحق إذا ما كان هناك ضغط فعليك أن تأخذ مظهرا ساخنا خشنا أما إذا فتحت الطرق كما قال الدكتور جمال الهلالي كما قال فتحت الطرق السلمية فلماذا تصر أن تنطح رأسك في الحيض؟ هذا كلام لا يفعله إلا رجل مجنون أو رجل صعيدي على النظام القديم. ونحن الحمد لله لدينا صعايدة جداد قدام حضرتك أو بابتسمه، ولديك أيضا عقول مستنيرة. متأسف يبدو أنني سرقت
الوقت. طيب يا أستاذ أسامة، طيب يا أستاذ أسامة، يا أستاذ أسامة،
لسيادة اللواء العظيم
الله يكرمك
الذي حلل تحليلا جيدا وله في قلبي احترام ومكانة.
طيب يا أستاذ أسامة
أشكرك جدا
يا أستاذ أسامة. ايه رايك تطلع معنا حلقه ان شاء الله تتوعدنا
يا فندم؟ ده
انا هنسق مع الباشمهندس عاصم ان شاء الله
اذا اذن لي مشايخي.
الله يكرمك. لا ان شاء الله ياذنون ان شاء الله
باذن
الله. الله يكرمك. معنا الاستاذ احمد من الغربيه. تفضل استاذ احمد.
السلام عليكم.
شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا.
مرحب بحضرتك
وبضيفنا
الكرام.
اهلا وسهلا.
والله انا هتكلم في نقطتين بسرعه. النقطه الاولى مهمه جدا جدا، ارجو من وزاره القناه الفاضله ومشايخنا الكرام تكثيف المحاضرات على خطر الشيعه القادمه على مصر. خطر عظيم.
صح.
لازم يكون في محاضرات مكثفه تبيين خطر الشيعه.
لازم. طب ماشي، ده سؤال ان شاء الله ده سهل يعني.
ده حق.
النقطه الثانيه حضرتك، سنة لله في الكون لا تتبدل ولا تتغير.
صح.
ولا ينصرن الله من ينصره، ان تنصروا الله ينصركم. ربنا سبحانه وتعالى عظم المسلم، قال لهوان الدنيا اهون عند الله من دم امرؤ المسلم. وحرمه المسلم او المؤمن اعظم عند الله من حرمه الكعبه. مش عايزين ان احنا بقى عشان خاطر الديمقراطيه والشكل العام قصاد الغرب نضحي بالانسان، نسيب المفسد يفسد ونزيد في افساده. لا، هذا لا يرضي الله. الخروج من هذا الامر ان احنا نرضي الله في كل الامور حتى ياتينا التأييد والمعيه من عند الله. انا بشكر سياده اللواء جدا جدا على كلامه بالنسبه لاتخاذ الحزم والشده على ايد كل مفسد.
الله
اشكرك. عشان ما يزيدش الامر.
جزاك الله خير.
جزاك الله.
معنا المهندس محمود من القاهره. تفضل يا باشمهندس.
كويس الناس بتفوق معانا.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بحيي الضيوف المحترمين والقناه المحترمه بتاعتكم بصراحه.
الله يكرمك. اهلا ومرحبا بكم.
انا بطلب من المهندس عاصم عبد المجيد الاسد بتاعنا بصراحه يصر على المليونيه اللي هي ان شاء الله الجمعه الجايه ويطلع فيها ال 10 مليون اللي قالوا نعم، مش 6 مليون زي المره اللي فاتت. لا، يعني احنا عايزين 10 مليون وعايزين المطالب بتاعتنا تبقى حضرتك عزل سيد البدوي من الوفد والعزل السياسي الحمدين صباحي والبرادعي وعمرو موسى وتحذير الاعلاميين ورجال الاعمال الفاسدين. يعني رجال الاعمال لو هم ما يعني ما ابتدوش يشتغلوا مع البلد ويستثمروا فلوسهم في البلد المفروض الشعب كله يثور ضدهم بصراحه. يعني هم عملوا فلوس من الشعب ودلوقتي مش عايزين يرجعوا الفلوس بل بيخربوا البلد. وعايزين حضرتك المحامين المحترمين يعني يبتدوا بقى في يعني في المحاكم ضد جبهه الانقاذ. حضرتك المدارس اللي في ميدان التحرير يعني اكيد في فصل دراسي كامل الله اعلم بيها هيحصل فيه ايه. طيب. والسكان اللي هم حوالين برضه الاتحاديه يعني انا اعرف في سيدات سقطت بسبب الاحداث والعنف يعني في ناس متضرره. المفروض احنا ان احنا يعني دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه.
جزاكم الله خير يا باشمهندس. معنا الام احمد، وما تزعليش ام احمد والله ضغط التليفونات فقط لا غير. تفضل يا ام احمد.
ماشي شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما تزعليش والله ضغط التليفونات فقط.
لا
والله
لا, لا لا لا
تفضلي.
ماشي. بص يا شيخ، انا بشكر سياده اللواء وباشمهندس عاصم عبد المجيد وضيوفك. وبعدين انا نفسي يا شيخ ان الدكتور مرسي يبقى حازم وشديد كده على الشعب ويبطل الاعتصامات دي، لان الاعتصامات دي هي اللي جايبالنا الفوضى في البلد. وبعدين يا شيخ يعني بالنسبه يعني موضوع الشيخ محمود شعبان يعني ميزو ده اللي بيقعد يقول على قتل الرئيس وعكاشه وغيره وغيره، والرئيس يعني يسمع شتمته ولا في حياتي من تنادي ولا يحكم. المفروض يطبق القانون على الناس البلطجيه ويلم البلد كده. ما ينفعش والله يا شيخ.
جزاكم الله خير ان شاء الله يا محمد. طيب دكتور جمال، يعني انا كنت اود يعني اسال في طي الكلام ولكن قلت اؤخر يعني واساقني يعني القدر الى هذا. رايك في الديمقراطيه؟ يعني الان هم يقولون الديمقراطيه والديمقراطيه في الغرب، هل الديمقراطيه عندنا شيء مركب غير الديمقراطيه المعروفه على مستوى العالم؟
عندك ديمقراطيه في الاسلام، احسن ديمقراطيه
يعني ماشي يعني مش هنبقى بعيد ولكن يا مع تحفظ ولكن
هم خدوها مننا هو هو انا ليه تصور في قضيه
انا مش عايز طبعا انت من الصعيد فمش عايز اقول ديمقراطيه لا يعني ديمقراطيه مش عارف انا ازاي احسبها معاهم صراحه
لا هو احنا يعني انا ليه تصور في هذه القضيه يعني احنا يعني النظم السياسيه على اختلافات انواعها يعني لابد انها يعني تكون يعني برضو تخاطب الاعراف والوجدان بتاع الشعب يعني احنا كشعب مصري وكشعب افريقي وشرق اوسطي ومرجعيه اسلاميه نحن يعني لنا تصوراتنا الخاصه لنا طبيعتنا الخاصه لنا وجداننا الخاص يعني ليس بالضروره ان نستقي هذه المشارب من الناس ويعني نطبقها كما اشاؤوا هم لماذا لا نشرع نحن يعني نظما جديده لنضع اسس جديده للعبه نحن قديما كنا الذين نعلم الناس نحن قديما كنا الذين نشرنا هذه القيم من الخير والحق والعدل والمساواه بين الناس حينما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن تعرف الدنيا قبله مثل هذه القيم والمبادئ العليا العظيمه التي تعلمها الناس جميعا منا قديما اوروبا كانت تعيش في العصور الوسطى لم ترى نورا الا على يد المسلمين حينما دخلوا الاندلس وحينما بداوا يغزوا اوروبا هذه البلاد تعلمت منا نحن الان يعني يراد لنا ان نستقي هذه الاشياء بمفاهيمهم هم وبقواعدهم هم نحن نريد أن نضع قواعد جديدة للعبة نريد أن نضع أسس جديدة لهذه النظم التي يريدون أن يتحاكموا إليه مسألة الديمقراطية أو غيرها من المسائلات نحن نختار منها ما يناسب معتقداتنا ما يناسب واقعنا ما يناسب أعراف بلادنا ما يناسب وجدان شعوبنا نحن نرى في وجدان شعوبنا في هذه الاتصالات وغيرها في لقيانة للناس أنها تريد الأخذ على يد المخرب الأخذ على يد المفسد لا يعني كل هؤلاء وكل من تكلم في الاتصالات وكل كلامنا لا يعني أننا نريد ردة عن الحرية التي يعني كنا نشتاق إليه نحن لا
والله
نريد
لا حرية إلا في الإسلام
نعم نحن لا نريد ردة عن حقوق الإنسان
لها
يعني
ضوابط
يعني نحن لا نريد ردة عن حقوق الإنسان عن حقوق المواطن المصري التي استردها حتى لا يفهم الجميع المطالبة بالحزم وغيرها مع المخرب والمفسد فقط أما من يخرج بسلمية ومن يخرج لكي يعبر عن رأيه نحن نريد رأيا آخر يعني دعني أقول لك بصراحة وصدق نحن في الغرف المغلقة في كلامنا داخل اجتماعاتنا في حزب البناء والتنمية نتنادى يعني إلى مسألة أن نكون تيارا معارضا داخل حتى التيار الإسلامي نفسه حتى إذا كان هناك خطأ من فصيل ما داخلنا يصوب هذا الخطأ الفصيل الآخر وينتصف من هذا الفصيل للناس وللشعب المصري نعم وللشعب المصري نحن لا نقف في خندق المواجهة الحاسمة عودة إلى الدكتاتورية أو عودة عن كرامة المواطن المصري ولكن يعني ما يسيء إلينا وما يسيء ضمائرنا مسألة عدم الإنصاف يعني مثلا يعني لا أريد أن أعود إلى هذه القضية يعني وقعة سحر المواطن هذه وقعة يعني بشعة وكل يعني لا يستطيع مواطن عاقل ولا إنسان ذو ضمير أن يرتضي مثل هذه الصورة الذي يتحدث عن هذا الأمر يتحدث عن مسألة الإنصاف يعني وقع سحل المواطن وقع سيئة ووقع سحل الوطن وقع أيضا سيئة كان من المفترض كنت أسمع إلى كلماتك وأتفهمها جيدا في اعتراضك على سحل المواطن أن تكون قبلها معترضا على سحل الوطن وأن تكون قبلها صادقا في النصح لخير هذه البلاد أنا هاتفني أحد أخواني من السعودية وقال يعني المستثمرين أصدقاؤنا هناك حينما رأوا يعني التهجم على قصر يعني قالوا يعني كما يقولون بالعربي كده قالوا إزاي نروح نستثمر في وطن قصر الرئيس بتاعه مش في مأمن فكان كان لي أن
أصحب المال جبان
نعم
كان لي المقصود أن يكون القصر مش مأمن إكمالا للمؤامرة
إظهارا لهذه الصورة فأنا أريد أن أركز على سيادة اللواء أن مسألة أن إحنا يعني مسألة أن إحنا بنطالب بالحزم في القانون ونطالب بالتعاون هذه المسائل ليست ردة عن الحرية وليست ردة عن الديمقراطية وليست انتقاصا من كرامة المواطن المصري نحن أول من أضير في هذه المسائل ولكن مع هذا نريد أن يكون هناك نوع من الإنصاف أنا كما أعترض على هذه الواقعة ولي كل الحق وأنا شخصيا تصوري أن يقال وزير الداخلية ورئيس الوزراء في هذه الواقعة ولكن
يعني أقول
يعني كان من الإنصاف وكان الناس كانت ستستمع جيدا إلى مثل هذا الاعتراض لو كانت قبلها فلانة التي تخرج ليلة نهار على شاشة من الشاشات الفضائية تثمن وتمجد مواقف أولئك الذين يعني يعتلون أسوار القصر ويهاجمون فلان ويسبون فلان ويشتمون فلان، وعند الواقع الأخرى يعني تعترض وتولول على هذا المواطن. هذا النوع من عدم الإنصاف هو الذي يدفع الناس كثيرا إلى الحزم وإلى المناداة بالوقوف بحزم أمام المخرب والمفسد. ولكن ليعلم الجميع أننا وأولئك الذين يقفون وينادون بهذا الحزم لا يعنون ردة عن الحرية ولا ردة عن كرامة المواطن المصري التي سنقف لها بإذن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن يريد أن يعيدها إلى الوراء. نريد أن نتقدم في كل المجالات بإذن الله سبحانه وتعالى.
أنا أرى أن محبينكم كثر يعني. معنا الأخ طارق من القاهرة، تفضل أخ طارق.
أيوة
صفر.
أهلا
وسهلا،
برحب بكم بضيوفك الكرام.
مرحبا بكم.
أنا عايز بس أنبه لنقطة مهمة، الأزمة دايما نقطة تحول مصيرية في أي أمة، لابد أن نبحث عن من يدير الأزمة الآن في مصر. حين تنجح الخطة التي رسمها الموساد لتأمين أمن إسرائيل في جر العسكر ليكون بديلا وتنتهي الثورة، نكون قد ضيعنا كرامتنا بأيدينا وفرطنا في حريتنا بأيدينا. لا، العدو أو الموساد لا يعرف شيء اسمه الشرف أو القيم أو المبادئ. طبعا تفتكروا الجواسيس اللي جنزها العدو الاسرائيلي بعد نكسه 67 لحد حرب 73 كانت باسم السلام العالمي. للاسف الشديد احنا الان كلنا ان استطاع العدو في توجيه مخططه يكون حجزنا لانفسنا مكانه في مزبله التاريخ وفضلنا الذل على العزه. للاسف الشديد كنا في الاول بنقول نحيا كراما، ولكن استطاع العدو ان يستغل استفادته وادخلنا البلاد في صراع لا ينتهي الا بعد عقود. وربما تنجح الخطة في جر العسكر في البطش بنا جميعا وفرض الأحكام العرفية وتنفيذ مخطط قيام مخططات إسرائيل الكبرى في المنطقة، وسيخرج بقية النظام السابق من بحورهم. للأسف الشديد الخطأ الكبير والغبي اللي وقع فيه من تصدر المشهد للثورة وأفرغوا الثورة من مضمونها هو عدم المحاكمات الثورية، مع علمنا التام بكم الفساد المتجذر في مؤسسة القضاء، وأن حجة أن جميع الأدلة قد أتلفت هو عذر أقبح من ذنب، لأنها هدرت بقاصد الشريعة من عدم حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنفس والعدل الذي أساسا ربنا سبحانه وتعالى ينصر به الدولة الكافرة إن أقامته. حتى الآن لم نقيم دولة العدل في قلوبنا. للأسف لم يصدر أي حكم ياتي الصدور ضد القتلة في الثوار ومهد المال العام. ضحكوا علينا قالوا لنا عشان يرجع المال العام يبقى فيه الحكم الطبيعي. على مدار التاريخ لا يمكن نجاح اي ثوره الا بقرارات استثنائيه. ولا
فصل. طيب نعتذر للاخ طارق. معنا الاخ هاشم من المنيا، تفضل اخ هاشم وعذرا للتاخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احييك يا شيخ واحيي ضيوفك الكرام الدكتور جمال الهلالي والشيخ رجب حسن.
خلاص انا كده عرفتك من فين.
عبد الماجد وسياده اللواء.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
نقول لهم ربنا يعينكم ان شاء الله باذن الله ويقويكم، واحنا وراكم ان شاء الله في مليونيه الجمعه القادمه ان شاء الله.
وانتم يعني اظهرتم رجوله وبطوله كبيره في معركه الدستور يعني كما يقال،
والحراميه كلهم ان شاء الله باذن الله وراكم ان شاء الله.
الله يكرمك اخ هاشم، جزاكم الله خيرا. في معنى اتصال اخر حمدي. الاخ ايمن من قنا، تفضل اخ ايمن. محبينكم كثر، اسال الله ان يعني يجعل لكم القبول
في التنميه.
الله الوقت. معنا الاخ ايمن من القنا، تفضل اخ ايمن.
اهم حاجه.
السلام عليكم ورحمه الله.
يعني وطي التلفزيون شويه اخ ايمن واسمعني من الهاتف.
ماشي حاضر.
تفضل. طيب يعني انا لم يتبقى معي الا 15 دقيقة، وانا اود ان نكون هكذا لنتحدث عن التنمية، لان التنمية ولا سيما انها ترتبط ارتباط مباشر بقضية سيناء، وقضية سيناء هذه يعني محافظتي يعني وتهمني حقيقة يعني. فلكن ان شاء الله. طيب وان شاء الله هيكون في يعني برنامج عن سيناء خاص اسمه ارض الفيروز باذن الله سبحانه وتعالى، وسنحتاجه كثيرا يعني. طيب ما هو المخرج أستاذ رجب؟ كيف المخرج من هذه الأزمة الراهنة يعني وباختصار في وقت لا يتعدى 3 دقائق؟ تفضل. طيب
يعني اختصار المخرج من الأزمة في المرحلة القادمة أن يتعقل الجميع وأن يعرف كل واحد منهم هل هو يعمل لصالح الوطن أو يعمل لصالح مصالحه الشخصية، وأن يجلس الجميع على مائدة مستديرة، وأن يعرض كل واحد ما عنده دون شروط أو قيود، والحوار ما يثمر عنه الحوار يخضع له الجميع وتخضع له الدولة. ثم بعد ذلك نتحول إلى فترة طويلة من البناء والاستقرار حتى تعود الأمة إلى رشدها. وأنا في تصوري الشخصي أن في بعض القوانين لابد أن تصدر في أقرب وقت ممكن، منها قانون البلطجة، ومنها قانون حق التظاهر وتعريف المتظاهر السلمي، وهذا أمر مهم جدا، ومنها أيضا تجريم الاعتصامات التي تعطل مصالح الناس وتغلق الأماكن العامة. إذا فعلنا ذلك في الفترة القريبة في ظن الشخص إن شاء الله تعالى ستستقر البلاد وتعود إلى رشدها. وإذا لم يجلس الجميع على مائدة الحوار وحاول فصيل أو آخر أن يبتعد عن الحوار، لابد أن يتحمل تبعات ذلك، ولن يتحمل تبعات ذلك من الحكومة، ولكنه سيتحمل تبعات ذلك من الشعب. وأنا استشعر على الأرض أن الشعب بدأ يلفظ هؤلاء بنسبة كبيرة جدا، وبدأ يلعن اليوم الذي رأى فيه هؤلاء.
جزاكم الله خير. طب هو السؤال يعني قبل أن أنتقل أيضا فيما لا يزيد عن 3 دقائق، طيب زيارة نجاة إلى مصر، ونحن نعلم أن زيارة الدكتور محمد مرسي إلى إيران، وكان هو مؤتمر يعني فيدعى فيه جميع الدول وليست بصورة شخصية، بجانب آخر أن هذا يعني مؤتمر مؤتمر إسلامي لدول العالم الإسلامي، فبالتالي الزيارة طبيعية جدا لنجاة، إلا أننا نرى بعض يعني مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا لهم يعني تحفظات على هذه الزيارة. فأنا أرى أنه يعني يوجد فرق هناك بين المنظور السياسي والمنظور العقدي والديني، أو ما يسمى أنهم يعني يعملون أو إلى المذهب الشيعي يعني. ويمكن ده في صلب رسالتي، لأن أنا يعني أتيت بتاريخ في رسالة الماجستير بتاريخ الفاطميين في مصر، فأنا أعلم الأهوال والمصائب التي قاموا بها في مصر يعني. تفضل.
هو أنا من ألد أعداء الرافضة
تمام، وكلنا كذلك،
ولا يعني ولا أقبلهم في قليل ولا كثير، ولكن أنا أريد أن أتعمق في المشهد الذي حدث في استضافة أحمد نجاة في مصر. أنا أتصور أن مصر وقد حاولت كثيرا أن تمد حبال الود بينها وبين جيرانها وعمقها العربي والإسلامي السني، وفشلت إلى الآن في ذلك، لأن الطرف الآخر متعنت معها، متخوف منها ومبالغ في تخوفه، وراغب في الحقيقة في هدم التجربة المصرية لكي لا تعديه. لأن مصر عندما تتحرك، هكذا علمنا التاريخ، إذا تحركت شرقا سواء كان محقة أو مبطلة، يتحرك العالم العربي والإسلامي شرقا وكأنه منوم مغناطيسيا، وعليه أن يتبع مصر فقط. إذا غيرت مصر وجهتها واتجهت غربا أيضا، بغض النظر عن يعني هذا الأمر صواب أو خطأ، نجد العالم العربي أيضا والإسلامي وكأنه منوم مغناطيسيا يتجه خلف مصر. فهؤلاء يتخوفوا من أن تعديهم الثورة المصرية، فقرروا أن يقاطعوا مصر، بل قرروا كما يفعل راعي الإبل يعني المتخلف عقليا، قرر أن يحارب مصر. وأنا قلت لهم من قبل أقولها ثانية أيضا، كناطح يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فمصر في رأيي دولة كبيرة كمصر لا يمكن أن يحاصرها الصغار، ما أقصدش الإهانة بكلمة الصغار، الأصغر منها حجما ومكانة وتاريخا، صعب عليهم أن يحاصروا مصر.
طيب أنت الرسالة المقصودة،
الرسالة المقصودة أن مصر تقول لهم أستطيع أن أقيم حلفا مع إيران مع حماية نفسي من مفاسد الإيرانيين. لذا أحمد نجاد كان يتصور أنه سيذهب إلى الأزهر، ويتصور أن الأزهر الذي أنشأه الفاطميون يحمل بعض الود للشيعة، ففوجئ برسائل قوية من الأزهر تقرعه قرعا،
عليك أن تفعل كذا بالنسبة للسنة في إيران تفعل بالنسبة لهم كذا بالنسبة لنشر المذهب الشيعي في مصر ده خط أحمر مش مسموح به. وبعض الأوامر التي تلقاها أو الصفعات التي تلقاها من الأزهر دي ليها دلالتها إيه؟ مصر بتقول أنا أستطيع أن أحجم إيران وأن أتعاون مع إيران وقد قيدتها بحيث لا تهدد هي الأمن القومي لي وأستفيد أنا منها. ودي رسالة قوية جدا في رأيي.
يعني الآن تصطف إيران مثلا يعني من باب القوة مع تركيا ومع الصين، مع أنه حينما خرج الدكتور محمد مرسي أول ما خرج خرج إلى قبلة إلى المسلمين يعني إلى السنة يعني ويمد يد يعني يمد
يعني هم رفضوا اليد الممدودة بالضبط. فهو يريد أن يقول لهم أستطيع أن أمد يدي لغيركم ولا تظنوا أن أني خائف من هذا الغير بل أستطيع أن أحجمه بحيث لا يصير خطر على أمن القوم المصري وألزمه بما أريده. فأرى أن هذه كانت رسالة قوية للدول الشقيقة والولايات المتحدة
الأمريكية. وهذا ما كنت يعني أفهمه داخليا ولكن أنت جئت فأكدت يعني ما كنت أفهمه. فيما لا يزيد عن 3 دقائق حتى نعطي بعد كده كلمة سريعة، التنمية في مصر وموقفها في ظل المشهد السياسي الحالي فيما لا يزيد عن 3 دقائق.
حاول فيها.
تفضل.
انا هعلق على زيارة نجات في نص دقيقة
وبعد كده معك دقيقتين ونص عشان المخرج
وبعد دقيقتين ونص.
تفضل.
نجات وتركيا ومصر مثلث بص كده، تركيا ايران مصر مين في النص؟ تمام. اسرائيل.
تمام.
فدي رسالة واضحة كويسة.
انت اخذتها من منظور امن قومي يعني.
منظور
امن قومي هو خلاص بقى.
وبعدين اهلا بيه في مصر
من منظور سياسي
ومنظور مصالح. واهلا بيه في مصر من منظور اسلامي لان المسلمين بيرحبوا بضيفه.
والسياسه فن الممكن يعني،
والسياسه فن المصالح المتجدده.
تمام. بالظبط. تمام.
ده بالنسبه للنجاب. بالنسبه لنعمل ايه دلوقتي؟ اولا الحكومه مطالبه انها تستعيد ثقه الناس.
تمام.
عشان تستعيد ثقة الناس في آلاف المصانع مقفولة تتفتح ويشغلوا الشباب.
تمام.
تتفتح ازاي؟ الدستور عندك اللي ناجح في الامتحان بفوق 60% في بندين، المصادرة والتأمين.
تمام.
في بنوك قفل مصانع مستنية بيعها كأصول.
عشان
لا, لا 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 خبطلنا الشغل القديم ده. تتفتح المصانع ويعين الشباب ويشتغلوا. الشباب جزء كبير من اللي موجودين في الشارع ما لقوش فرصة لغاية دلوقتي، ياخدوا الفرصة من المصانع المقفولة آلاف المصانع والدور عجلة الانتاج. دي حاجة. تاني حاجة، في مراكز بحثية في مصر محترمة جدا ومراكز لإدارة الأزمات. المفروض المراكز دي تشتغل وتطلع نتاجها الفكري وتحطه تحت إيد مؤسسة الرئاسة وتحت إيد الوزارة القائمة. المشروع القومي ممر التنمية اللي فيه قطب شمالي اتكلمنا عليه، في الإسماعيلية ومعها وادي السيليكون، وفي السويس ومعها ترسانات لبناء السفن وتصنيع السفن وخدمات إصلاح وقصص طويلة جدا. والدراسات موجودة. يعين هيئة قومية زي الهيئة القومية للسد العالي اللي كان ماسكها الله يرحمه صدقي سليمان وبنى السد العالي. ده سد عالي جديد يعين بقرار جمهوري، والسيد الرئيس يجيب ناس تكنوقراط متخصصين احسن واحد في كل مجاله. دي ما فيهاش ولاءات غير ولاء لمصر.
طيب.
ويتيح المشاركه لكل اطياف المجتمع فيها. اما الاستثمار والمخاوف منه يضعوا بيستعجلك يضعوا ضوابط الاستثمار. قانون الاستثمار الحالي بيملك، احنا نحط ضوابط ما تملكش. انت صاحب الضوابط. شكرا.
طيب في نعم يعني نعم او لا،
أي.
هل ترى الانتخابات ستتم والمشهد السياسي بعد تشكيل الحكومة من مجلس النواب الجديد ستتغير ام لا؟ نعم ام لا فقط.
هتتم الانتخابات.
لا. وهل المشهد السياسي سيتغير؟ نعم ام لا.
هيتغير.
الى الافضل ام؟
الى الافضل.
طيب.
لان الشعب المصري شعب محترم وواعي، وانا بلاقي ردود فعل لما ابتدوا يعرفوا ان في تهديدات الامن القومي ابتدوا الناس تفهم.
طيب كلمة أخيرة للدكتور جمال توجهها إلى الشعب المصري، وماذا تدعو إلى المليونية القادمة في كلمة بسيطة لا تزيد عن دقيقة واحدة؟
أنا الشعب المصري أدعو جميعا ألا يستشعر القلق، أن يستبشر خيرا. يعني مصر أيام كثيرة جدا كنا نظن أننا
يعني سنستيقظ في الصبح على عاصفة هوجاء تأتي على البلد على أسفلها، ثم إذا بالصبح ينبلج بشمس مبشرة بالخير. فيدعو الشعب المصري أن يستبشر ويكون على يقين أن هذه الأزمة ستنفرج وأن الأمور ستعود إلى نصابها بإذن الله سبحانه وتعالى، وستعود مصر رائدة بجميع أبدائه، بالتيار الإسلامي وبالمعارضة للتيار الإسلامي، بجبهة الإنقاذ، وأنا لسه مسميها جبهة الإنقاذ بس وبالتيار الإسلامي بأبناء جميعا، ستعود مصر إن شاء الله إلى الجدة بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمليونية القادمة، المليونية دي مهمة جدا جدا، وأراها علامة فاصلة في تاريخ المصريين، لأن المليونية دي إحنا بندعو فيها يعني لوقفة من أبناء الشعب المصري، وقفة كما عودنا دائما التيار الإسلامي، يعني تبقى ملايين حاضرة، ومع ذلك بإذن الله تشوب اليوم.
ولكن ينبغي أيضا التنسيق مع التيارات حتى يعني كل مشهد يعني على ما يرام.
أنا لا أقول ندعو يعني إحنا كفصيل الجماعة الإسلامية، لا إحنا يعني إحنا دعينا أي نعم، بس نطلب من الجماعة أن يشارك.
لابد أقصد لابد من التحرك أيضا لكم بين كل التيارات الإسلامية في هذا الأسبوع.
بهذا الأمر بدأ بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يعني يعني عاوزينها مليونية قوية. أخواننا في الصعيد بقى المرة دي يعني عاوزين يعني إيه مليارية مش مليونية،
والله
بس ليست رسالة استعراض عضلات عزيزنا العالي، لسه كل حاجة بفضل الله
لا تعيق العمل.
بص يا معلم إحنا قرينا في أكثر من مليونية، وبفضل الله سبحانه وتعالى كنا يعني يعني اليوم ينتهي بسلام وثلاثة.
في هذا في هذا البرنامج أنا والدكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة والأمانة بتاعت اللجنة الشرعية للحقوق والإصلاح، يعني أنا شخصيا مدحتكم، وهو يعني أيد ما قلت بأن حزب البناء والتنمية كان دائما يؤثر مصلحة البلد ومصلحة الدين على المصلحة الشخصية، وتنازل عن كثير من نصيبه في كثير يعني. ونسأل الله لكم
إن شاء الله
أن تثبتوا على هذا،
عاهدكم على إن شاء الله بإذن الله يستمر هذا المنهج بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
أيضا كلمة الأستاذ رجب للشعب المصري، وماذا تقول للمليونية الجمعة القادمة؟
نعم، هذا الشعب العظيم الذي حطم أساطير كثيرة قبل ذلك يستطيع أن يصمد ويستطيع أن يخرج من هذه المحنة، ويعني أذكرهم دائما بأن مصر مرت عليها محن كثيرة ثم خرجت منها. بالنسبة للمليونية القادمة، يعني احنا بندعو جموع المصريين أن يخرجوا معنا، سواء كانوا مؤيدين للنظام أو معارضين للنظام، الفكرة كلها نحن معا ضد العنف. فأي واحد بينبذ العنف، هو فكرة المليونية هكذا، معا ضد العنف، فأي مصري بينبذ العنف يقف معنا في هذا المكان، لا نعطل فيه سيارة، لا نقطع فيه طريق، ونهتف لعودة الاستقرار، ثم نرجع إلى بيوتنا، ونعطي مثلا مشرفا لمصر أننا حين نتظاهر سلميا نعطي صورة حضارية للعالم، ونعطي صورة أيضا عن الذين يخربون البلاد بأن هذا مشهد وهذا مشهد.
طيب باشمهندس عاصم، أيضا كلمة الشعب المصري، وماذا تقول للمليونية الجمعة القادمة أيضا فيما لا يزيد عن دقيقة؟
دقيقة كبير شوي. في البداية حضرتك سألت سؤال لم يجب عليه، ما الذي يمكن أن يفعله الدكتور مرسي في رأيي، وهل الأجهزة بعض الأجهزة يعني تعاند الدكتور مرسي؟ أنا قلت الكلام ده أكثر من مرة، قلت الكلام ده أكثر من مرة إن الدكتور مرسي إما أن أجهزة الدولة تعمل معه، فهو يجب أن يأمرها بإعمال القانون وبحسم الآن، وإما أن بعض أجهزة الدولة تتمرد عليه فليخبر الشعب بذلك وليستعن بالشعب في تقويم هذه الأجهزة، لكن أن يداري هو الأمر علينا كشعب ويغمينا ويعمينا ونحن نظن الأجهزة بتساعده وبعدين الأجهزة مش بتعمل حاجة، لا. والذي أراه الآن أن الشرطة تستجيب مع الدكتور مرسي بدرجة كبيرة، بل أن الشرطة تقدم تضحيات وتظلم الآن وتقتل ظلما الآن، والسلطة التنفيذية عليها أن تعطي القرار. دلوقتي المطلوب القرار، قرار بيقول إيه؟ قرار بيقول للشرطة امسك المخرب ده، امسك الإرهابي ده، بكرة يبقى في المحكمة. لكن أنا أمنع الشرطة من أن تقبض عليهم، أمر سهل بالنسبة للعسكريين إن كل اللي في محيط الاتحادية دول بكرة يبقوا في المنطورة، بس أنا مش صعبة القبض عليهم، لكن الأمر يبقى بس تفريقهم وزعطه وبعدين هو يجي يزعطك، لا إحنا مش بنلعب، أنت كده بتجهد جهاز الشرطة، ده قرار تنفيذي، قرار سياسي خاطئ يحمل جهاز الشرطة فوق طاقته، ممكن الجهاز ده ينهار منك.
تمام.
الجهاز ده، فده بالنسبة اللي يقدر يعمله الدكتور مرسي. لو الأجهزة متمردة عليه قول للشعب، والشعب يستطيع أن يقاوم هذه الأجهزة، أن يهدم هذه الأجهزة ويبدأ أجهزة جديدة. لكن الأجهزة أنا أرى أن الأجهزة تستجيب للدكتور مرسي، لكن عليه أن يتخذ قرارا سياسيا مناسبا،
وعلى المجلس الشورى أيضا أن يسن القانون ويبدأ في
وأذكره بقول الشاعر، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فليل له مكانه وشد له مكانه.
كلمة أيضا الأخيرة للشعب.
الشعب المصري بيقول إن الشعب المصري كالنخلة. قال يروى في المثل أن نحلة وقفت على نخلة ثم صاحت بها أيها النخلة تجهزي فإني سأطير. فتجهزي حتى لا ترتجي. فقالت لها أيها النحلة أيتها جبهة الخراب لم أشعر بوقوفك حتى أشعر بطيرانك. فالشعب المصري يعتز بهذه الأمور. ولكن علينا أن نحسم المليونية القادمة اللي بتسألني عنها حضرتك في تقديري أنها ستعيد تشكيل الخارطة السياسية في مصر.
نسأل الله.
لذا أرى أنها من الأهمية بمكان.
ولكن عليكم أن تتحركوا وأن يعني تحشدوا جميع التيارات ونحن معكم
ولا يخبط بينهما مخالفين.
لا 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 حضرتك
الخير
في نفس المكان. في نفس المكان
اللي في جامعة القاهرة.
اللي كان في جامعة القاهرة.
تمام.
قالت عنها وكالة الأنباء الأجنبية وتحديدا CNN هذا أكبر تجمع في تاريخ الشرق الأوسط. هذا أكبر تجمع في تاريخ الشرق الأوسط.
تجمع فيلم.
أنا قلت لا هم أخطأوا. فالتجمع في مكة في 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 العام الذي حججت فيه كان أكبر من هذا التجمع. كنا 7 مليون. وأكبر تقديرات للمليونية دي كانت بتقول 6 مليون. فهذا التجمع لم يحدث فيه ما يعكر صفو الأمن ولو قيد أنملة. فاطمئنوا ولا اطمئن الشعب من هذه الناحية. وأيضا عندما ينزل إخواننا الصعيدة فكل المخربين
بس الحمد ده هم صعيدة وجنة الصوت وانت برضو صيدي خلاص
خلاص خلاص خلاص.
طيب تفضل أستاذ اللواء. أيضا
سرعة التنمية وتشغيل الشعب للحكومة.
طب طيب الشعب المليونية القادمة أيضا أنت يعني احنا كده جبنا جميع الأطياف.
أتمنى أنها تكون آخر مليونية ويسيبوا الناس تشتغل.
ما هم احنا بنسيبهم هم دوكم ما يجوش الناس تشتغل.
بس اسمعوا الكلام بقى
احنا بندوكم معايا الليول المليونية
ويشغلوا الناس.
طب ست الليول
اذا حضر معايا الليول المليونية اللي يجيلوا وكده على المنصة ان شاء الله
تأخذ على المنصة ثم تتكلم يعني وتأخذ ارقام
يشرفنا.
ده شرف لي
احنا نتشرف ايضا بوجودك.
ده شرف لي
الله يعني احفظك. طيب اخواني المشاهدين لا يبقى يعني معي إلا أن أتقدم بالشكر للدكتور جمال الهلالي أمين عام مساعد حزب البناء والتنمية بالمحافظة المنيا. يعني جزاك الله خيرا يعني هذا هذه المشقة التي عانيتها حتى جئت للحلقة. أيضا أتقدم بالشكر للأستاذ رجب حسن مسؤول الجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا. وطبعا الشكر موصول إلى البشمهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. وأيضا الشكر موصول إلى اللواء بحري محمود متولي زميل كلية الدفاع الوطني والخبير العسكري والاستراتيجي. جزاكم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم مسعاكم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. إنه نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع أيضا في حلقة جديدة ونحن على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وأشكر جميع العاملين معنا الأخ شيحة والأخ حميدة والمخرج الأستاذ حمد السيد والأخ طاهر والأستاذ علي والأستاذ طاهر وجميع الأستاذ محمود أبو ليل وجميع العاملين. ويعني أستاذ أسأل الله عز وجل يعني أن يبارك في إخواننا من جاءوا معنا من العريش الشيخ نور والأستاذ كرم والأستاذ أحمد أيوب والشيخ عمر فتحي. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. لم يبقى معي إلا أن أتقدم بالشكر إلى جمهوري العزيز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتكم جميعا. إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها عسى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. معالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها